أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقولوا للناس حسنا. حسن التخاطب مع الآخرين مبدأ وسلوك أخلاقي يؤيده العقل والوجدان، ولا يمكن لإنسان سوي أن يرده أو ينكره. لا أحد يجادلك في حسن التخاطب الحسن مع الآخرين، بيد أن البعض يسوغ لنفسه تجاوز هذا المبدأ، يقر بالمبدأ، ولكنه يجيز لنفسه تجاوز هذا المبدأ، فيخوض في أعراض الناس وينتهك حرماتهم ويسيء إلى مقدساتهم ورموزهم، متذرعا ببعض التبريرات التي تظهر تجاوزه كاستثناء مشروع. يقول: أنا معك، حسن التخاطب مع الآخرين هذا مبدأ أخلاقي لا نقاش فيه، لكن هناك استثناءات، ويدعي أن ما يقوم به هو استثناء مشروع، وبالتالي هو يقبل المبدأ ولكنه يخالف المبدأ ممارسة، ويدعي شرعية هذه المخالفة. نريد أن نسلط الأضواء على بعض تلك التبريرات. هل هناك ما يبرر للإنسان تجاوز هذا المبدأ بحيث يصح له أن ينتهك حرمات الآخرين، أن يسيء لهم، أن يسيء إلى رموزهم ومقدساتهم؟ هل هناك بالفعل مبررات تعطي شرعية لهذا التجاوز أم لا؟ التبرير الأول هو أن تبيين الحق والدعوة إليه وفضح الباطل والتحذير منه يستلزم أن يقول الإنسان القول السيء تجاه الآخرين. نحن نريد أن نبين الحق، نحن نريد أن نشرح للناس أن هذا باطل، أن هذا انحراف، وبالتالي نقول القول السيء الذي يسيء للآخرين لأننا نريد أن نبين الحق، لأننا نريد أن نفضح الباطل، فيحق لنا في هذا المجال أن نخالف ذلك المبدأ وهو حسن التخاطب مع الآخرين. ينبغي أن نناقش هذا التبرير. أولا، أنت تدعو إلى الدين، هل وضع الدين منهجا ووسيلة للدعوة إليه، أم ترك منهج الدعوة وأسلوب الدعوة لأمزجة الناس وانفعالاتهم، فطلب من الناس ادعوا إلى الله حسب مزاجكم حسب كيفكم؟ نحن حينما نعود للنصوص الدينية نرى أن الدين قد حدد منهجا وأسلوبا للدعوة إليه، ذلك الأسلوب الذي حدده الدين لا يقبل التجاوز على مشاعر الآخرين والإساءة للآخرين. إن الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنت لماذا تريد أن تبين الحق؟ ولماذا تريد أن تفضح الباطل؟ من أجل أن تجذب الآخرين إلى الحق وأن تبعدهم إلى الباطل. إذا استخدمت الأسلوب المستفز، إذا استخدمت الخطاب المسيء، هل هذا أقرب لتحقيق الغرض؟ هل يجذب الناس أم ينفر الناس؟ هذا ينفر ولا يجذب. لعلك تجذب فردا ولكنك تخسر ألوف، لأن طبيعة هذا الخطاب السيء ينفر ولا يجذب الآخرين. من هنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير الآية الكريمة قولوا للناس حسنا، قال قولوا للناس كلهم حسنا، مؤمنهم ومخالفهم، أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه، وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان. هذه سيرة الأنبياء، هذه سيرة الأئمة، هل كانوا يمارسون السباب والشتم والإساءة والاستفزاز لمشاعر الآخرين حينما يبينون دعوتهم ورسالتهم؟ كلا وألف كلا. إذن هذا التبرير مرفوض، لا يصح أبدا أن تستخدم خطابا سيئا، أن تسيء مخاطبة الآخرين بمبرر الدعوة إلى الدين، لأن الدين لا يقبل هذا الأسلوب في الدعوة إليه، الدين لا يقبل، المذهب لا يقبل. التبرير الثاني عند البعض من الناس التمسك بحرية التعبير عن الرأي، أنا حر أعبر عن رأي. صحيح أن حرية التعبير عن الرأي حق مشروع ومقدس، ولكن حريتك في التعبير عن الرأي تنتهي عند حدود حقوق الآخرين. أساسا ليست هناك حريات مطلقة في المجتمع البشري، لا يمكن في أي مجتمع أن تكون هناك حرية مطلقة، كل واحد يمارس حريته بشكل مطلق يصير فوضى، يصير اصطدام. لا بد من قانون يضع حدود، وتلك الحدود هي حدود الإضرار بالآخرين، الإساءة إلى الآخرين، هذه حدود حريتك. فلا يمكن لك أن تمارس حق التعبير عن الرأي بالاعتداء على حق الآخرين في احترامهم، في كرامتهم، في احترام مقدساتهم وأديانهم ورموزهم، هذا لا يطلق عليه حرية التعبير. حرية التعبير تعبر عن رأيك، عن فكرتك، تمتدح رموزك، تمتدح مقدساتك، هذا مقبول. لكن أن تسيء للآخرين هذا لا يقبله الآخرون، كما أنك أنت لا تقبل أن يعتدي الآخرون على كرامتك وعلى مقدساتك وعلى رموزك. هؤلاء الآن في فرنسا الذين يقولون إنهم يدافعون عن حرية التعبير عن الرأي ويسمحون لوسائل الإعلام في أن ترسم كاريكاتورات وتكتب مقالات تشوه شخصية أعظم وأطهر إنسان وجد على وجه الأرض، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. وتحت مبرر حرية التعبير عن الرأي، أي حرية؟ إنهم يناقضون أنفسهم. إن أحدا هناك في فرنسا أو في أوروبا لا يستطيع أن يكتب ما يثير النعرات العنصرية، إن أحدا هناك لا يستطيع أن يكتب ما يعتبرونه عداء للسامية. لماذا في المجالات الأخرى تمنعون وتضعون حدود؟ وفيما يرتبط بالإسلام ونبي الإسلام تطرحون هذا التبرير. أحد الوزراء الأوروبيين، وزير خارجية فنلندا كما نشرت عنه وسائل الإعلام، كان يسخر من هذا الموقف في فرنسا، يقول: إذا سخرت من السود فإنها عنصرية، وإذا سخرت من اليهود فإنها معاداة للسامية، ولكن السخرية من الإسلام هي حرية تعبير. هذا تناقض، هذا ازدواجية. وكما أننا كمسلمين نرفض أن يسيء أحد لنبينا ولديننا، فهذا يعني في داخلنا، نحن داخل الأمة، ينبغي أيضا أن لا يسيء أحد في الأمة إلى مقدسات ورموز طرف آخر. هذا التبرير ليس تبريرا صحيحا. وأخيرا، فإن بعض الناس يبررون الخطاب السيء، مخاطبة الآخرين بالقول السيء، بأنه يوجد في التراث. نحن نرى أن القرآن الكريم قال: تبت يدا أبي لهب وتب. نحن يروى لنا أن الإمام الحسين عليه السلام قال: يا ابن راعية المعزة أنت أولى بها صليا، لشمر بن الجوشن في أحداث كربلاء. نحن نجد في التراث بعض الكلمات التي تنقل فيها كلمات سيئة تجاه الآخر، تسيء للطرف الآخر، فإذا يجوز لنا نحن أيضا أن نلعن رموز الطرف الآخر وأن نسبهم وأن نشتمهم. ولكن هذا الأمر فيه مغالطة واضحة. صحيح القرآن فيه لعن والنصوص فيها لعن، ولكنها تلعن من حيث الصفة، تلعن الظالمين، تلعن الكاذبين، تلعن الفاسدين. أما اللعن المشخص الذي يحدد شخص معين، الساب الذي يحدد شخصا معين، حتى لو وجدنا أن هناك نصا أو رواية في هذا السياق فهي تشكل استثناء ضمن مورد معين، ليس هذا هو المنهج، ليس هذا هو الأصل، وإنما هي حالة استثنائية. فهل يصح لك أن تأخذ بمورد استثنائي لكي تحوله إلى منهج، لكي تحوله إلى طريقة دائمة؟ هذا لا يصح أبدا. الأصل هو: وقولوا للناس حسنا. الأصل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهكذا سائر النصوص التي تؤكد على هذه اللغة. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول إياك وما يستهجن من الكلام، فإنه يحبس عليك اللئام وينفر عنك الكرام. وعن علي عليه السلام أنه قال: سنة اللئام قبح الكلام. بعض الناس لا أدري لماذا يرتضون لأنفسهم أن ينتهجوا سنة اللئام. البعض من الناس يحترف، خاصة الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الناس بعض المواقع دائما يحترف الإساءة للآخرين في تغريداته في موقعه على الفيسبوك أو في سائر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه اللغة لغة له ضمن هذه المبررات. إذا كان أحد يرتضي لنفسه أن يكون لئيما وأن يسلك سنة اللئام، فإن ذلك لا يرضي أي شريف أي عاقل أن يتخذ نفس السنة. وكم من الروايات والنصوص والأحاديث التي تؤكد على أن الإنسان العاقل الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يمارس هذا الخطاب مع الآخرين مهما كانوا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم والفحش في الكلام، فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن كل المكروبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.